بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى رضي الله عنه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه. وقال: وغضب الله عليه ولعنه. وقال: وباء بغضب من الله. ونظائر ذلك كثيرة. في هذه الآيات إثبات هذه الصفات الفعلية كصفة الرضا والغضب. قال رحمه الله: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. وقد سبق معنا الكلام على هذا فيما مضى، وعلى الصفات الفعلية خصوصا فيما مضى، لكن الطحاوي رحمه الله تعالى يعني فرق الكلام على الصفات في مواضع، وفرق أيضا الكلام على القدر في مواضع. سيأتي أن نابي العز رحمه الله يشير إلى هذا، وهذا الدرس هو عبارة عن مراجعة لما سبق في الحقيقة. قال: كما يقولون أي السلف مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، أي يثبتون جميع الصفات الفعلية وغير الفعلية، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، أي معنى سواء كان من الصفات أو من الأفعال، ترك التأويل أي الذي هو بمعنى التحريف ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. قال: وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء، كيف قال: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى في لغة العرب، والكيف مجهول، مجهول لأن الله عز وجل أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، صارت الكيفية مجهولة، وتمام الأثر والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال: وما أراك إلا مبتدع، ثم أمر به فأخرج. قال: وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح لا مرفوعا ولا موقوفا وقد سبق. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، نفي الصفات تشبيه التمثيل، زل ولم يصب التنزيه. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. فقول الشيخ رحمه الله: لا كأحد من الورى، صد بالورى الناس، يعني نفي للتشبيه. ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، هذا هو قول الأشاعرة نفاة هذه الصفات، يصرفون معناها ويحرفونها إلى الإرادة، فيقولون الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، لأنهم يثبتون صفة الإرادة، فلذلك يصرفون إليها سائر الصفات الفعلية. أرادوا التنزيه فوقعوا في نفي الصفات، وجعلوا معنى جميع الصفات الفعلية صفة واحدة، وهي صفة إيش؟ الإرادة. فإن هذا نفي للصفة، وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه، وإن كان لا يريده ولا يشاؤه، لا يريده ولا يشاؤه كونا، لا يريده ولا يشاؤه كونا، نعم يأمر بما يحبه ويرضاه شرعا، وإن كان لا يريده ولا يشاؤه كونا، وذلك مثل يعني ماذا؟ إيمان الكفرة كإيمان أبي لهب وإيمان أبي جهل، فإن الله أراده شرعا ولم يريده كونا. قال: وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله، وإن كان قد شاءه وأراده، شاءه وأراده كونا، أراده كونا، وهذا مثل الكفر والمعاصي، الله سبحانه وتعالى يغضب على فاعل الكفر ومع ذلك أوجده، أي أوجد الكفر أي أراده كونا. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، أي ما لا يريده كونا، ويسخط ويغضب لما أراده، أراده كونا. ويقال لمن تأول الغضب، أو من الأشاعرة، والرضا بإرادة الإحسان، لما تأولت ذلك؟ يعني لماذا صرفت معنى هذه الصفة التي هي صفة الغضب، لماذا صرفت معناها إلى الإرادة؟ لما تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول إن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة. هذه هي شبهتهم في نفي صفة الغضب والرضا، يقولون الغضب غليان دم القلب، والله منزه عن هذا المعنى، إذن ننفي عنه صفة الغضب ونقول الغضب هذا الوارد في الأدلة هو إرادة الانتقام. والرضا قالوا الرضا الميل والشهوة، والله منزه عن مثل هذا، إذن نتأول الرضا على أنه إرادة الإحسان وينفون صفة الرضا. قال وذلك لا يليق بالله تعالى، أي هذا المعنى الذي هو غليان دم القلب والميل والشهوة. فيقال له، أي يجاب عن هذا الأشعري، فيقال له غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب. يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني أن تفسير الأشعري للغضب بغليان دم القلب هذا التفسير غير صحيح، فإن غليان دم القلب عند المخلوق هو أثر من آثار الغضب، ولازم من لوازم الغضب، وليس هو نفس إيش؟ وليس هو نفس الغضب. فهؤلاء فسروا الصفة بأثرها ولازمها ولم يفسروها بحقيقتها. قال فيقال له غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه الغضب. ويقال له أيضا كذلك الإرادة والمشيئة فينا، يعني أنت الآن نفيت صفة الغضب وقلت معنى الغضب إرادة الانتقام، وحجتك أن الغضب غليان دم القلب، يعني جعلت غضب الخالق غضب المخلوق ثم نفيته، ثم المعنى الذي صرفت إليه صفة الغضب هو الإرادة، يعني الإرادة يتصف بها المخلوق أو لا يتصف بها؟ يتصف بها. إذن هذه الإرادة التي يثبتها نفى الغضب حتى لا يقع في التمثيل بالمخلوق، يقال له الإرادة أيضا التي أثبتها، المخلوق له إيش؟ له إرادة، المخلوق له إرادة، فأنت متناقض، نفيت الغضب بحجة عدم الوقوع في التمثيل وأثبتت الإرادة وهي على قولك تستلزم أيضا ماذا؟ التمثيل. واضح هذا؟ قال ويقال له أيضا كذلك الإرادة والمشيئة فينا، فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه. يقال للأشعري هذا، أنت الآن تثبت الإرادة، طيب الإرادة هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، والله منزح عن هذا، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، الله عز وجل غني عما سواه. قال وهو محتاج إلى ما يريد ومفتقر إليه، ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه، أي المريد المخلوق يميل إلى الشيء الذي له فيه منفعة أو دفع ماذا؟ مضرة، إما جلب منفعة أو دفع مضرة، فهو مفتقر إلى هذا الشيء الذي يميل إليه، إما أن ينتقص بعدمه أو يزداد بماذا؟ بوجوده. قال فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، صرفت لفظ الغضب حتى لا تقع في التمثيل، والمعنى الذي أثبته وصرفت اللفظ إليه أيضا يرد عليك فيه مثل ما ورد عليك فيه المعنى الذي نفيته. وارحبا. قال فإن جاز هذا جاز ذاك، إذا جاز التمثيل فيما يتعلق بصفة الإرادة جاز التمثيل فيما يتعلق بإيش؟ بصفة الغضب. وإن امتنع هذا امتنع ذاك، إذا امتنع التمثيل ها هنا في صفة الإرادة يمتنع أيضا في صفة الغضب. الأشعري إذا قيل له ذلك قد يقول هذه إرادة المخلوق، لو قلنا له مثلا الإرادة ميل المريد إلى جلب ما ينفعه دفع ما يضره سيقول هذه إرادة المخلوق، نقول له وذاك غضب المخلوق الذي فسرته به، ونحن نثبت لله عز وجل غضبا وإرادة تليق به. واضح؟ فإن قال أي الأشعري الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وهذا يعني يثبتون إرادة يقولون ليست كإرادة المخلوق، المخلوق. قال لهم أثبتوا أيضا غضبا ليس كغضب المخلوق، وإلا أنتم واقعون في التناقض. وإن كان كل منهما حقيقة، يعني إرادة المخلوق تضاف إليه وهي لائقة بحقيقة، وأيضا إرادة الله عز وجل أيضا تضاف إليه وهي إرادة لائقة به وهي حقيقة، يعني ليست بميز. قيل له فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة ليس مجازا. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات، لم يتعين التأويل، تأويل الذي هو التحريف، تأويل الفاسد، لأن جميع الصفات لائقة بالله سبحانه وتعالى، لائقة بالله سبحانه وتعالى. فالأشعري يتعين عنده التأويل لتلك الصفات بحجة عدم مماثلة المخلوقات حتى لا يقع في القول بالتمثيل، وهذا التأويل غير متعين، لأن الذي يجيب به في الصفات التي يثبتها نجيب أيضا نحن به في الصفات التي نثبتها وينفيها. واضح هذا؟ قال بل يجب تركه، أي التأويل هذا الذي هو بمعنى التحريف، لأنك تسلم من التناقض، وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله وصفاته بلا موجب. تسلم من التناقض لأنك عندما تثبت الإرادة وتنفي الغضب والرضا أنت متناقض، هذا التناقض. ما الفرق بين الغضب والرضا وبين الإرادة؟ كلها صفات. قال ولا يكون الموجب للصرف ما دل عليه عقله، إذ العقول مختلفة. نعم الأشاعرة يجيبون عندما يرون أنهم واقعون في التناقض، لا مفر لهم من ذلك. بعضهم يقول نحن أثبتنا الإرادة لأن العقل دل على إثباتها إلى جانب السمع، ونفينا سائر الصفات الفعلية من الغضب والرضا والمحبة والرحمة لأن العقل لم يدل عليها، لم يدل على إثباتها. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يكون الموجب للصرف ما دل عليه عقله، إذ العقول مختلفة. يعني الأشعري سيقول عقلي دلني على إثبات سبع صفات ونفي ما بقي، المعتزلي يقول عقلي دلني على ماذا؟ على نفي إيش؟ جميع الصفات. الجهمي يقول على نفي الأسماء والصفات، وهكذا حتى يصل الأمر إلى من ينفي وجود الخالق، وهم الملاحدة، يقول عقلي دلني على عدم وجود إيش؟ الخالق. العقول ماذا؟ مختلف، العقول مختلفة. فالقول بأنه يصار إلى العقول في هذا الباب قول باطل باختلافها، كل واحد دله عقله على شيء. قال فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر، وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، أي ينفيها لامتناع مسمى تلك الصفة في المخلوق، فإنه لابد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده. يعني كل من نفى شيئا حتى نفات الأسماء والصفات، حتى نفات الأسماء والصفات، الذين ينفون الأسماء والصفات بحجة عدم الوقوع في التمثيل، إذا تأملت تجد أنهم أثبتوا أشياء هي موجودة في ماذا؟ في المخلوق. إذا تأملت تجد أنهم أثبتوا لله عز وجل أشياء هي موجودة في المخلوق، فيكون نفيهم لما نفوه عبارة عن تناقض. يعني على سبيل المثال صفة الوجود، أكثرهم يثبتون صفة إيش؟ الوجود، ويقولون إن وجود الله ليس كوجود المخلوق. إذا ما المانع أن نقول إن أسماء الله ليست كأسماء المخلوق ونثبتها؟ ما المانع أن نقول إن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوق ونثبتها؟ وإلا كان التفريق بين هذا وهذا تناقض. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وهذا الكلام، أي هذه القاعدة المذكورة الآن التي هي الإلزام بالتناقض والتفريق بين أمور متماثلة، قال يقال لكل من نفى، يعني وقع في هذا الأمر، كل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لابد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود. كل الناس يثبتونها إلا من أنكر وجود الخالق جحودا واستكبارا. فإن وجود العبد كما يليق به، وجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، وجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم، وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى على ما يليق به، وأنه حق ثابت موجود. ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، يعني أنها لائقة بالمخلوق، إذا أضيفت إلى الله فهي تليق به، وإذا أضيفت المخلوق فهي تليق به. ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا، بين المعنيين أي المعنى الثابت لله والمعنى الثابت للمخلوق بينهما قدر مشترك، من حيث الاسم، حيث المعنى اللغوي، حيث المعنى العام، يعني أن الرحمة التي نثبتها لله عز وجل والرحمة التي نثبتها للمخلوق بينهما قدر مشترك من حيث الاسم ومن حيث أيضا المعنى العام. فمعنى الرحمة هو معنى الرحمة، لكن تختلف من حيث إيش؟ من حيث إيش تختلف؟ الكيفية تختلف من حيث الكيفية، أما المعنى فواحد. إذا أضيفت اليد إلى الله سبحانه وتعالى فهي تليق به، وإذا أضيفت المخلوق فهي إيش؟ تليق به. تتفقان من حيث الاسم، هذه يد وهذه يد، تتفقان من حيث المعنى، يعني اليد هي اليد، ليست اليد مثلا يعني المضافة إلى الله لها معنى آخر، هي اليد، لكن كيفية يد الخالق ليست مثل كيفية يد المخلوق، ليس كمثله شيء، وهكذا في سائر الصفات، سمع الله، بصر الله، واضح. قال لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشترك، القدر المشترك هذا الذي هو بين الخالق والمخلوق لا وجود له في الخارج، لا وجود له في الخارج، يعني الشيء المشترك بين الخالق والمخلوق ليس أمرا موجودا في الخارج مشاهدا، إنما هو أمر مفروض في الذهن فقط. قال لا يوجد يعني مشخصا في الخارج، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به. بل لو قيل، ركز على هذا المثال يتضح لك المقال، بل لو قيل غضب مالك خازن النار، أو غضب مالك خازن النار، وغضب غيره من الملائكة، لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين. هل غضب الملائكة من غضب المخلوقين يعني الآدميين بالذات؟ ما نستطيع أن نقول إنه مثله، إنه مثله، ما نستطيع أن نقول هذا أبدا، مع التساوي في إيش؟ في الاسم غضب، والتساوي أيضا في المعنى، لكن كيفية الغضب تختلف. فإذا كان هذا مخلوق وهو الملك، وهذا مخلوق وهو الآدمي، ومع ذلك كل واحد منهما له غضب يختص به، كل واحد له غضب يختص به، لا يشترك معه الآخر فيه، أو لا يدخل الآخر عند إضافة الغضب إليه، فإذن إذا أثبتنا التفاوت بين غضب الآدمي وغضب الملك وكلاهما مخلوق، فإثبات التفاوت والاختلاف بين غضب المخلوق وغضب الخالق من باب إيش؟ باب أولى، باب أولى. قال بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة، الأخلاط الأربعة يطلقونها في علم المنطق على الأمزجة، الأمزجة ومزاج الجسم عندهم ما أسس عليه البدن من الدم والمرتين والبلغم، هكذا يقولون. قال لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه. قال فغضب الله أولى، يعني إذا كان لا يلزم تمثيل غضب الملك بغضب المخلوق، فأيضا لا يلزم تمثيل غضب الخالق بغضب المخلوق من باب أولى. نعم، لا، الأخلاط الأربعة التي يقولون تتركب منها الأجسام أو تكون منها الأجسام وتؤسس عليها الأجسام، هذه اصطلاحات منطقية. نعم، وإيش الإشكال؟ لا لا، هو ذكر الأخلاط الأربعة ليقرر أن غضب المخلوق، لأن المخلوق الذي هو الإنسان بالذات يتكون من هذه الأخلاط الأربعة، فغضبه إذا غضب يغلي دم قلبه لأنه يتكون من هذه الأخلاط، هذا يعني يتكون من الدم ومن المرتين ومن البلغم، لكن هذا ليس موجودا في الملائكة. هذا معنى كلام الشيخ، يعني لا يلزم من إثبات الغضب للملك أن يكون كغضب أنه يلزم أنه يحصل غليان دم القلب كما يحصل في المخلوق.
اللحم والعصب
هو اصطلاح منطقي ما تحته كبير شيء. قال: وقد نفى الجهم ومن وافقه، وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك. وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عن الصفات، عند الجهمية والمعتزلة يعني مخلوقة منفصلة عن الله، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية، الصفاتية اصطلاح يطلق على كل من أثبت شيء من الصفات، فيدخل فيهم الأشاعرة ويدخل فيهم الكلابية، نعم يدخل فيهم الماتريدية، يدخل فيهم حتى أهل السنة باعتبار أنهم يثبتون بعض الصفات. قال: وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، يعني نفوا الصفات الفعلية، نفوا الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة التي إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، هذا معنى الصفات الفعلية. قال: بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى، يعني هذا عند الكلابية. والمذهب الأشعري هو أصلا المذهب الكلابي، لأن أبا الحسن الأشعري تتلمذ على ابن كلاب، لكن أبو الحسن ناظر على هذا المذهب ونشره واشتهر به فنسب إليه، وإلا هو في الحقيقة مذهب ابن كلاب، بينهما فروق يسيرة جدا. قال: فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، ينفي هذا الأشاعرة والكلابية، كما قال في حديث الشفاعة، حديث الشفاعة فيه رد عليهم على هؤلاء الذين ينفون هذه الصفة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، دل على أن الغضب يحصل في وقت دون وقت. هذا فيه رد على الأشاعرة، رد على من قال إن هذه الصفات أزلية لا تتعلق بالمشيئة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، واضح أنها صفة متعلقة بإيش؟ بالمشيئة، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط، كما يحل السخط أو يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبوا سخط. وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء، هؤلاء الأشاعرة والكلابية، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، يعني يصرفونها إلى الإرادة، أو يجعلوها صفات أخرى. وقد يقولون بأنها هي الثواب، يعني الرضا والمحبة والرحمة يصرفونها إلى الثواب، والغضب نفس العقاب. قال: وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، يعني إذا صرفوها إلى الإرادة أو صرفوها إلى نفس الثواب بالنسبة للرضا والمحبة، وإلى نفس العقاب بالنسبة للغضب والسخط، ففي كلتا الحالتين لا يتعلق شيء منها بمشيئة الله ولا بقدرته، إذ لو تعلق بذلك لكان محلا للحوادث. هذه شبهتهم، حجتهم في نفي هذه الصفات، لا سيما الفعلية، يقولوا: لو أثبتناها لله عز وجل يلزم من ذلك أن تحل الحوادث في ذاته، وهو منزه عن حلول الحوادث في ذاته. وقد سبق معنا التفصيل في مسألة حلول الحوادث، من يذكرنا به؟ هل تحل الحوادث في ذاته أم لا؟ التفصيل الذي سبق معنا في مسألة حلول الحوادث نفسها
لا تحل،
لا تحل خطأ.
لا على التفصيل، على التفصيل.
ما هو التفصيل؟ إذا أريد بالحوادث الصفات فالقول بنفي حلول الحوادث في ذات الله عز وجل معناه نفي إيش؟ نفي الصفات، وهذا باطل. وإذا أريد بالحوادث المخلوقات فنقول هنا إنها لا تحل، لا تحل في ذات الله، إنها لا تحل في ذات الله. إذا أريد بالحوادث المخلوقات، نعم المخلوقات لا تحل في ذات الله، بل هو بائن من مخلوقاته. لكن إذا أريد بها الصفات فالله عز وجل متصف بالصفات. وأهل البدع من نفاة الصفات يتذرعون بهذا اللفظ المجمل ليتوصلوا من خلاله إلى نفس الصفات، لأنهم يقولون إن الله عز وجل منزه عن حلول الحوادث. الذي يسمع يظن أنهم ينزهون الله عن حلول إيش؟
المخلوقات.
المخلوقات، وهم يريدون ينزه عن إيش؟ عن الصفات، يريدون نفي الصفات لا سيما الفعلية لأنها عندهم حوادث. قال إذ لو تعلق بذلك لكان محلا للحوادث، فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل الذي هو عدم حلول الحوادث، كما نفى أولئك يعني الجهمية الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراض. الأعراض من حيث المعنى اللغوي بمعنى الآفة والمرض ونحو ذلك، لكن هم يطلقون الأعراض ويريدون بها إيش؟
الصفات،
يريدون الصفات. فإذا قالوا إن الله منزه عن الأعراض، الذي يسمع يظن أنهم ينزهون الله عن النقائص والعيوب، وهم يريدون إيش؟
نفي
الصفات. وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، يعني هذا رد على الكلابية والأشاعرة الذين يسمونها حوادث، هي أفعال كما سميت تلك صفات ولم تسمى أعراضا. نعم هذا رد على الجهمية الذين يسمون الصفات أعراض. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، هذا هو الذي سبقت الإشارة إليه، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعتني فيه بترتيب، يعني ما رتب العقيدة الطحاوية كما ينبغي. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان. نعم أحسن ما يرتب عليه من يؤلف في أصول الدين، من يؤلف في العقيدة، يعني أحسن ترتيب لمن يكتب في باب العقيدة ويؤلف هو الترتيب على مضمون حديث
جبريل.
جبريل. فهذا كالتعقب على الطحاوي رحمه الله تعالى أو الاستدراك عليه، يعني يقول هو ما رتب العقيدة كما ينبغي، ولو أنها رتبت على هذا لكان أحسن. قال وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره الحديث. فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم وثم إلى آخره، يعني على حسب ترتيب الحديث الذي واحد وشيخ الإسلام عمله شرح على حديث جبريل.